إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأعلم عباد الله أن من أسباب الوقاية من عذاب جهنم حضور مجالس الذكر وحلقات العلم. فالنبي قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا لا قيل لهم قوم مغفورا لكم. في حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وحينئذ هذا سبب عظيم لرحمة العليم الخبير الغفور الرحيم أن يرحم العبد إذا حضر العلم الذي أنزله ورأى الرب وعلم عنه أنه إنما حضر خوفا منه يريد جنته ويتقي ناره بهذا العلم لا رياء ولا سمعة، حينئذ يرحمه الله لأن يغفر لهذا العبد الذي جلس في حلقة العلم وانغمس في رحماتها وتعرض لنفحات ربه بها، يغفر له ذنوبه بل يبدل سيئاته التي اقترفها قبل حضور الحلقة، يبدل سيئاته سبحانه حسنه. نعم، وهذا حق، والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهلموا عباد الله لمجالس العلم والذكر، واعلموا أن الشيطان أعظم من أعظم مصائده ومكائده أن ينفر الناس عن العلم لأجل أن يصنع بهم مثل ما صنع بالنصارى، فإنهم اشتغلوا بالقصص والحكايات وتركوا العلم حتى عبدوا المسيح. فهو يريد من الناس الانصراف عن العلم ليملي عليهم ما هو في صورة العلم وهو من الجهل والبدع، كما فعل بقوم نوح. في الأثر: فلما تنسخ العلم عبدت الأصنام، وفي آخر الزمان إذا مات العلماء فإنها تعبد اللات والعزى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم يقال له ذا الخلاصة. فأقبلوا عباد الله على العلم واهتموا به واغشوا مجالسه، إنها تحضرها الملائكة، وسخر الله ملائكة في الأرض سياحين ليس لهم وظيفة إلا غشيان مجالس العلم والإحاطة بأجنحتها بهم، والشهادة عند الله أنهم حضروا هذه المجالس خوفا منه ولإرادة جنته وهربا من ناره، فيقول الله لهم: أشهدكم يا ملائكته. وهذا من قبل أهل العلم أن الله يشهد ملائكته: فلان وفلان وفلان حضروا، قال: أني غفرت له. قال: معهم فلان ليس منهم، قال: غفرت له وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. احذروا تحت تنفير الشيطان من حلق الذكر، واحذروا الكسل يا عباد الله والضجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الكسل فيقول: اللهم صلي عليه، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فتعوذوا بالله من الكسل والضجر، وأقبلوا على ما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة، وهو حلق العلم والتفقه في الدين على وجه صحيح، وأخذ العلم عن أهله دون أخذه عن من تشبه بالعلماء وليس منهم، فإن هذا ضرر على العبد أن يصنعه ويسلكه ويسلك الطريق فيه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أقول عباد الله، هذا المجلس وسيما نحن في الصيف والخلق يضيق في هذا الحر، ولربما لا يستطيع الرجل إن لم يكن له تقوى وصبر ويقين أن يتحمل أخاه في شدة مثل هذا المناخ في مكان لا يجد فيه تهوية إلى غيره، فيناسب حينئذ أن نذكر بحسن الخلق، فإن من أعظم أسباب النجاة من النار حسن الخلق والأسباب المعينة على حسن الخلق. يعني بعض الناس يذكر حسن الخلق لكن لا يستفيد من سمعه، لأنه لم يذكر له العالم هذا أو الفقيه، لم يذكر له الأسباب التي تعينه على حسن الخلق، لا يذكر له، فقد يذكر له حسن الخلق ثم يجي ينفذ حسن الخلق فلا يستطيعه، لا يستطيعه. نعم، لأن هذا العالم أو هذا الشيخ الذي جمع له في هذا الباب ليفيده لم يذكر له السبب المعين على حسن الخلق. حينئذ لابد أن نعقد هذا المجلس خاصة والحر مشتد، وهو مظنة ضيق الأخلاق والتنازع وحصول الضجر وغير ذلك، بل والذي قد يصل لما يشبه بسب القدر عياذا بالله، كما نسمع من بعض العامة، أو تسمعون ربما الله يلعن أبو ذي الحر، الله يلعن أبو ذي الحر، أعوذ بالله، هذه الكلمة العظيمة، اشتد عليه الحر فيلعنه ويسبه، نعوذ بالله. وهذا كله من الجهل والإعراض عن حلق العلم والذكر، حتى ولد ذلك سب الحر، وهو من أعظم المنكرات التي قد تؤول بالعبد إلى الكفر برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فحينئذ نشرع فيما نحن في مقصوده. المسألة الأولى فضل حسن الخلق، وأنه سبب للنجاة من النار، من عذاب الله. نعم، وشيء مما ورد في ذلك وفضله، وقول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فبين الرب الأعلى أن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيما. نعم، كان عظيما، فما هو حينئذ؟ أولا حسن الخلق وفضله. حسن الخلق لا يتبين من أن عندما تحسن إلى من أحسن إليك، هذا جزء منه، أن تجتنب اللؤم فيحسن إليك شخص فتسيء إليه، هذا سوء خلق لا شك، ومن حسن الخلق أن تحسن لمن أحسن إليك، لكن ليس هذا، ليس يتبين هذا في حسن الخلق كما يتبين في من عرف حسن الخلق على حقيقته وصبر عليه، وهو احتمال الأذى. نعم، وبدل الإحسان والندى، ومقابلة من آذى، والمقابلة بالإحسان لمن آذى، هذا من يستطيع عليه؟ نعم، يقول الإمام أحمد خالط الناس واصبر على أذاهم، تجاهل أذاهم وأحسن إليهم ولعلك تسلم. يعني بعض الناس سامحه وتحسن إليه وما تسلم منه، يقول هذا عشان لي حق عنده قاعد يتخاضع لي وكذا، أنا مثل ما يحق بوري زيادة، لئيم، أعوذ بالله. هي نعم، خلق سقيم، يعني يزيد إحسانك معه بعد ذا تمرد عليك، يقول هو يسوي كذا عشان إيش؟ يمتص غضبي وأنه وأنا إلى آخر ما يأتي في خلد من يسيء الظن، وهو من أسوأ صفات من ساء خلقه، وهو سوء الظن عياذا بالله بالمسلم. إذن هذا حسن الخلق الذي تجسد في خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يفعل ذلك كله. نعم، آذاه قومه وعذبوا أصحابه ورموه بما هو بريء منه، رموه بأنه كذاب، رموه بأنه كاهن، رموه بأنه ساحر، عذبوا أعز أصحابه، أشد الناس أو أعظم الناس منه علي أبو بكر في ماله، نعم، واعتدوا عليهم حتى هاجروا إلى الحبشة من تعذيب آل ياسر وبلال الحبشي والنيل من الرسول ومنعه من إبلاغ القرآن، لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه، شوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم، على محمد، شوشوا عليه حتى لا يسمع القرآن فيفتتنوا به فيصبأوا ويتركوا آلهتكم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، نعم والغوا فيه. سبحان الله، كما أفعل كفار قريش تجد من يشبه بهم في هذه الأمة، من يشبه بأولئك. كنا في بعض الأماكن نلقي بيان في السنة ونعلمها للناس، ثم يأتي من حولنا، كان هناك حولنا في المكان باب، ويطرق طرقا شديدا ويهرب ويطرق حتى لا نواصل كلام، فعرفنا أن ذا من ذا لا يريدون إيصال كلام من الرافضة أو من غيرهم من إخوان المسلمين. المقصود أن أهل البدع اليوم يشوشون على أهل الحق، نعم، يتصلون بالمشايخ ويوغرون صدورهم ليصدرون فتوى بالبعد عنهم. يعني طرق كثيرة في الصد عن أهل الحق، نسأل الله العافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى وكذلك يتهم بما هو بريء منه ويعرض عنهم، لأن من خلقه العمل بالقرآن، وفي القرآن وأعرض عن الجاهلين، نعم، وفي القرآن أمر أن يعفو عن الذين لم يرجوا لا يرجون أيام الله، هذا في أول أمر، ثم شرع الجهاد بعد ذلك، نعم، فكان يعفو ويصفح في وقت الضعف صلى الله عليه وسلم ويصبر، واتهم في فراشه بعائش بأحب أزواجه الطاهرة المطهرة الصديقة، وشهر يحبس القرآن صلى الله عليه وسلم، فابتلي فصبر في أحوال كثيرة على الناس. ورأس المنافقين الذي أحدث الكلام في ابنته، في زوجه عفوا، إذا به النبي ينزل إلى قبره يظن أن الله إذا استغفر له أكثر من 70 سيغفر له، فينزل في قبره ويضع عليه رداء رجاء أن يغفر الله. وعمر يعترض يقول هذا قال يا رسول الله يوم كذا 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 وفعل يوم كذا كذا، قال أخر عني يا عمر، الله قال 70 مرة، إن كنت أعلم أنه فوق 70 يغفر سأستغفر، لأنه قال الله 70 مرة، وعمر يعترضه، فأنزل الله تأييدا لعمر بن الخطاب. وما كان ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فنهي النبي حينئذ. انظر كيف، ماذا فعل أبي، ماذا قال في النبي والصحابة، قال ليخرجن الأعز منا الأذل، واتهمه في عرضه في زوجه، اللهم صل عليه، لتعلم الرسالة التي كان يحملها صلى الله عليه وسلم، وقول الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم وبأبيه هو وأمي. فمن يقدر الآن على هذا الذي كان عليه النبي؟ فإن لم يقدر فليدعو، يقول اللهم، يدعو الله إذا رأى في خلقه شراسة وشدة وغلظة ومماحكة وضيق خلق وضجر، فما له إلا أن يدعو الله، كما سيأتي في أسباب حسن الخلق، يقول اللهم حسنت خلقي، حسن خلقي يا الله، اللهم حسن خلقي، فإنه جاء في فضل ذلك أحاديث ذات فوائد كثيرة، تبين فوائد كثيرة حسن الخلق، منها إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه، قد يكون الإنسان عنده تقصير في صوم الاثنين والخميس وقيام الليل، يقوم فقط 10 دقائق، لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، الله أكبر، كما خرجه بعض السنن. وفي سنة الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. أثقل. هذه فائدة من تجنب عذاب النار عذاب القبر وحصول السعادة في الدنيا. ليش؟ لأن الحسنات الكثيرة التي يثقل الله بها، يثقل العبد موازينه بها، تكفر السيئات. إن الحسنات تذبن السيئات. فإذا وضع في ميزان حسن الخلق ولو مع قليل العباد، تقول ميزان إيش؟ الحسنات، كفر الله سيئات، فنجى من عذاب النار. شوف كيف سبحان الله، جاهد نفسه فاستقبل الناس بالبشر، كان دائم البشر، يحمل الناس على حسن الظن، يتأول لمن أخطأ عليه يقول لعله كذا، كما قال بعض سلفنا، قال التمس لأخيك عذر إذا في احتمالات، ليش ما جاني في الموعد، ليش؟ فإن لم تجد له عذر أقفل عليك من كل الأبواب. والله ما له عذر، شكله قصر واستهان بي وكذا، خلاص ما عاد له عذر. قل في نفسك لعل له عذر ولا ما اطلع عليه، لعل في احتمال أنا ما أعرفه. فكم من إنسان أساء لك في الظاهر ثم هجرته ربما سنة أو ستة أشهر، لقيته حتى مصادفة بقدر الله في مكان، في مطار أو شيء، تحدث، قال والله أنا أخذت عليك ذاك اليوم، يقول ترى أنا كنت ذاك اليوم كيت، ندم، ندم أنه حمله على أسوأ شيء، طلع الرجل بريء ما عنده شيء. وذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شر وأن تجد لها بالخير مهما احتملت عندك 99 أنه يقصدني وأنه يقصدهيني وأنه احملها على خير. قل هو يريد طائفة معينة ولا يريد كذا وكذا، وهو يريد الإنكار على من كذا وكذا، احمل على الخير، خاصة حسن الخلق مع أهل العلم لك تستفيد منهم. فإذا وحرت صدرك عليهم قطعت الاستفادة وربما تأهلت للنار. هم الذي يدلوك على الجنة أهل العلم، لا تسيء الظن بهم، أحبهم وأحمل كلامهم على النصح وعلى حسن الظن حتى تستمر في الإفادة منهم ولا تهلك بعد ذلك في غيبتهم. لأن الله ينتصر لأوليائه، إذا لم يكن أهل العلم أولياء الله من يكون أولياءه؟ ينتصر إذا رأك تتغير على أهل العلم وتذكر مسبتهم في المجالس، كما سمعنا مؤخرا من يتكلم على شيخنا الفوزان يطعن فيه بكل جرأة في التويتر وفي أعوذ بالله، والله شيء يا إخوان ما كنا نتوقع وحصل، يعني ما لقيته إلا هذا الشيخ الوقور المبارك تطعن فيه، ويذهب بعضهم يلفق مكالمات ويتصل بالشيخ القحطاني إذا ما لك ويلفق مكالمة أن الشيخ قال لا تجالسوه وينشر هذا الكذب، يكذبون على الشيخ ويغيرون صدور الناس عنه. إذا الناس لم يعرفون الشيخ يتكلم عن أحد كبار تلامذته أو شيء توغر صدرهم عليه، المهم يغيرون صدور الناس عليه وعلى المشايخ بالكذب والبهتان. فما لنا حينئذ إلا حسن الخلق، حسن الظن بأهل العلم، لأن الله أشهدهم على وحدانيته، فكيف نحن ما نشهدهم، ما نشهد لهم بالثقة؟ إذا الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو أولي العلم قائما بالقسط، أشهدهم على أعظم مسألة وهي توحيده، فنحن نطعن في من أشهده الله على توحيده؟ كيف هذا؟ ولو في نفسك لا مقدار أنملة لا يجي في نفسك شيء عن العالم. نعم الأنبياء ماتوا كان واجب حسن الظن بهم بعد موتهم وفي أثناء حياتهم، من حمل العلم على الأنبياء؟ العالم والفقيه في الأمة كالنبي في 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 بلده كالنبي في أمته. فإذا سأت الظن بالعالم وأسأت الخلق معه صرت ما تتصل عليه قلنا أنا أسأل بشيء، هذا العالم مطعون فيها، أعوذ بالله، كيف أول شيء نالك من الله غضب ويسلط عليك عقوبات، لأن أهل العلم اللي بلغون شريعته حملت العلم على الأنبياء ورث الأنبياء. نعم إن أسقطتهم أسقطت الدين كله، هم يحملون العلم عن الرسول وعن الصحابة، فحينئذ تأتيك عقوبات لا قبل لك بها. إذن أخص حسن الظن وحسن الخلق مع أهل العلم ورث الأنبياء، أنوار الهدى، مصابيح الدجى، أمل للناس إذا ماتوا أتاهم ما يعدون من انتشار الزنا ومن انتشار القتل ومن 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 إذا مات العلماء. هؤلاء هم سبب سعادتك في الدنيا وأمانك أهل العلم، يبثونهم في العلم في الدروس وفي الفتاوى، تطعن فيهم كما رأينا مؤخرا جرأة على شيخنا، وهذا من أسوأ الناس خلقا، جرأة على العلماء عظيمة، نعم بكل المقاييس إن صح التعبير، أعوذ بالله، طعن فيهم شديد وتحميل كلام أهل العلم ما لم يذكروه ولا يقولوا، يقول فلان هذا المنهج باطل هذا، ها ويطعن في فلان ويهيج الناس عليه، كل ذلك بسبب الجهل بدين الله. فالجهل دواء يا أخو، فالجهل داء، والله دواء حسن الخلق طلب العلم كما سيأتي أسباب الخلق الحسن، سنذكر منها الدعاء، منها طلب العلم حتى يصير خلقك حسن، هذا آخر المجلس نذكره. فحينئذ ينبغي للمسلم حتى يتقي عذاب جهنم ويسعد في الدنيا حسن الخلق، والله سعادة حسن الخلق في الدنيا قبل الآخر. أليس من حسن الخلق حسن ظنك بأخي؟ أليس أخوك أن أخاك وعشيرك أو عشيرتك زوجتك إذا أسأت الظن فيهم وحملت حقدا ما تتنكد؟ حقدي تريد كذا، هي تريد تهيني زوجتك صاحبك، هو يريد كذا، هو قصد كذا، ما تحمل شقاء في قلبك من الحقد؟ نعم. ولذلك في الجنة لما ينعم الله الجنة وإيش يفعل بهم؟ إيش يفعل بصدورهم؟ ينزع إيش؟ الغل والحقد، يتنعم بالجنة بالحور وكذا، لو فيه حقد وبقي فيه الحقد يقول هذا ذاك اليوم في الدنيا دخل الجنة وقد قتل أبوي وقد أهاني قدام الناس، حج له حج دخل الجنة، يا رب يخرج منها يا رب. ما في حقد هذا بالجنة، خلاص ينزع. هب أنه عنده الحقد هذا والذكر أيام الدنيا في هذا الشخص الأساء له، نعم سيتنعم في الجنة؟ لا والله، يتنكد فينزع الله الحقد، فتشبه به الجنة، انزع سخيمة الغل على إخوانك، انزع حتى تستريح، واحسن فيهم الظن، واحمل أفعالهم على أحسن محمد. أعرف كذا لعله نسي، بيأكل حقي، سبحان الله، يقول قال لي بيسدد حقي كذا ما سدد حقي، طلع يأكل حقوق هذا لص، يا أخي نسي، ذكر أقول أعطيني حقي نسيته، طلع نسي، وهكذا وهكذا أشياء. قال لك سأسدد لك يوم كذا، صارته بلوى ما استطاع، قال خالف الميعاد بيأكل حقي. لا يا أخي، احمل أخوك على أحسن المحامل، لا تحمل على أسوأ المحامل، اتق الله. وهذا من أعظم سبب الشقاء في أهل الإسلام، سوء الظن بعضهم لبعض، وأشده سوء الظن بالأمراء والعلماء، وساء الظن بالأمراء حمل على أسوأ المحامل وكرههم وما يدري ما الباطن وما يكون تحت قبة الخطابات السياسية وما يدري إيش قبة وش الأعداء يهددون في الباطن وش، وحملوا على أسوأ المحامل، خسر إيش دنيا، يصبح يغتابه حتى يقبض عليه ويزج به في غياب السجون ويطمس تطمس دنيا إذا اغتاب الأمراء، ذهب الدنيا كما قال المبارك وغيره، إذا اغتاب العلماء ما يستطيع نفسيا عند العالم بدرسه خلاص حاقد عليه، يفوته مسائل كثير وعلم كثير، وتنتظر ربما جهنم وهو لا يدري لسوء ظنه في إيش، لسوء ظنه العلماء بسوء الخلق. فمن سوء الخلق الحقد وسوء الظن بالمسلمين، لا إله إلا الله. انظر حسن الظن الإمام أحمد وخلق الحسن بولي أمره. تعرفون أن فقهاء بغداد جو يضربوا الفتنة ويزرعوا الكراهية في قلب الإمام أحمد ليفتيهم والملايين تتبع، طرف يتبعون طرف إشارة من الإمام أحمد للخروج، إمام يا أخوان. فجاءوا فقهاء بغداد يقولون له ليضرب نار الفتنة ويغر صدره على ولي الأمر يفتي بالخروج عليه مثلا، قالوا يا إمام طفح الكيل، درس خلق القرآن، درس الكفر في مدارس أولادنا، ولو يريد أن ينزع من طاعته، وهذا الإمام قد جار فقال هذا خلاف الآثار في قلوبكم دغل وأنكر عليه. لماذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون مع قوله بخلق القرآن؟ لأنه يعلم أن هناك مانع من التكفير وهو فساد التأويل، فكان يكفر الجهمية، لكن أعيانهم كالمأمون إيش ما يكفر. فحمل ولي الأمر على أحسن المحامل أنه لعله ابن أبي دؤاد زخرف له المقال وظن أنه من الإسلام أن إيش يقول خلق القرآن، ما كما في الآية من ذكر محدث اللي استمعوا، ما يأتيه من ذكر محدث القرآن محدث، ما العلاقة بالخلق القرآن هذا؟ يعني كلام جديد من الله نزل، ما له دخل بالخلق. نعم، فقال لعل ولي أمرنا نطق بكلمة الكفر هذه أن القرآن مخلوق، وعذب العلماء في ذلك، أغوه هؤلاء. شوف كيف حسن الظن الإمام أحمد بولي أمره، وما أمر الناس بالخروج عليه، وكان قال إني لأدعو ولي أمري صباح مساء، ولي الأمر حط له سم ليقتله لحمنية تحت باطه إبطه وكذا، فاشتدت الحمى عليه وجاله التهاب شديد وصار يتعرق من بيموت خلاص. فجاءه شخص وعلم من أصحابه في السجن أن شخص فعله هكذا، رمقه شخص وقام من النوم أو شيء، فذهب وبط الجرح وأخرج، وكان رجل يحب العلماء ويجالسهم ويدافع عنهم رحمة الله عليه. والإمام أحمد وهو يتألم من غير بنج قال له خذ هذه الوسادة وضعت عليه إذا تألم في الشك، اللهم اغفر المامون، ويشتد بالدعاء له وهو يتألم. هذا هو خلق الله على إما مع ولاة أمرهم. فإذا حمل أسوأ المحامل كما جلست بعض الشباب، أقول أشوف بعض الشباب يعني ليس عندهم حماس أو ليس عندهم إقبال مثل أول على العلم، قال والله بعضهم زعلانين انهدت بيوتهم وكذا. وين سوى حسن ظنكم بولي الأمر؟ وين حسن ظنكم بولي الأمر؟ كم دفع من شر في هذا الهدم الذي حصل في أحياء في جدة؟ وجدوا قبور دفن أناس بالمئات والعشرات من تجار المخدرات، دفنوهم بالعبابي في, في, في تلك الأمكنة، أمكنة خنتينه وغيرها، ما دخلها الدوريات إلا رشقوها وربما وجهوا ضرب الرصاص. الحمد لله نحن نعيش الآن في أمن عظيم الآن، ما يعرفون المستقبل. ولو جلد ظهرك ولي الأمر أحسن الظن فيه وأخذ مالك فأعطاه وقل تأول كذا، يحسب أنه له حق أن يفعل لي ذلك، وناس وشاة سووا عليه هذا ولي الأمر، أحسن في ولي الأمر الذي تلقى به نار جهنم لا تحمل أفعاله وأقواله. نعم، ومن ينصب من الناس، نصب فلان قاضي، نصب فلان تحمل على أسوأ شيء، ليش ولي الأمر ينصب فلان؟ يا أخي سبحان الله العظيم، عبد الملك بن مروان نصب الحجاج، هل أمر الصحابة في وقتها بنزع طاعة إيش؟ ها؟ البيعة من عبد الملك لو أمره؟ وأنت مبتدع، أنت والله مبتدع، سوون غيرة على الإسلام وأنت مبتدع ضلال، يحرشون الناس على ولي الأمر، ليش نصب فلان؟ ليش خلى فلان في منصب كذا؟ طيب الحجاج يضرب صباح مساء يقتل العلماء، ما أحد من الصحابة كأنس يقول اخلعوا عبد الملك لماذا ينصب هذا الظالم الحجاج، والحجاج قتل العلماء، والحجاج كان ينطق بكلام يشبه الكفر، يقول انطق في بيعتك لي أو في هذا أن من عاد الحجاج وطعن فيه وكذا فهو كافر، إيش هذا؟ أو طعن في ولي الأمر، يعني غلو في الجرح ويعني يجرحه بالكفر بالكفر. والصحابة يقولون اصبروا على الحجاج واصبروا على من ولاه، حتى جاءوا هذولا أقزام العلم تشبههم العلماء وليس منهم، يجيبون يرسلون الأشخاص كلهم يوغروا على صدور الناس على ولي الأمر. ليش نصب فلان؟ هذا يدل ويدل. هذا كلام الخوارج، طريقة الخوارج، طعن في الأمراء ونوابهم، طريقة الخوارج. ذاق الويل الناس في عهد الحجاج منه ظلما، وابن عمر يحج معه ويدخل عليه، والحجاج يزوره مريضا، ولم ينزع يد من طاعة مروان أن نصب الحجاج عبد الملك بن مروان، ولا طعنوا في الحجاج جهارا ولا غيبة عند الناس. نعم، ولا يغرك هذا القول المنتشر أو جاءنا من البعض، ليس من الكل الحمد لله، فيه أخو فضلاء من الجزائر، أن ولي الأمر تجوز غيبته وذكر مثالبه، والنصح له في غيبته، كيف نصح له في غيبته وما يسمع؟ هذا إثارة اسمها، هي مقرونة بالإثارة. ولذلك أول من ذاق نار هذا القول بغيبة ولي الأمر وذكر مثالبه إن لم يترتب على ذلك فتنة وكان بلطف وما أدري شلون، أول من اكتوى بنار هم نفسهم، منعت دروسهم وحجيبوا خلاص. يا أخي النبي ما يقرر شيء تنصح ولي أمر سرا إلا والفتنة مقرونة بها. هل يقال اخلو بامرأة؟ لكن إذا أمنت الفتنة اخلو بامرأة. إذا عندك مثلا شهوة جدار هي بشهوة نار، خلاص ادخل من المرأة وبضاحكها ومازحها، أهم شيء إيش؟ الفتنة. لما قال لا يخلو برجل بامرأة، مو دائما مقرون بالخلوة فتنة؟ كذلك مقرون بغيبته لأمره ذكر مثالبه الفتنة، حتى لو إيش ادعى أن لن تقوم إيش فتنة. وكيف ينبط هذا اللي بيسمع الفتوى من المتكلم هذا في المنبر؟ يقول سأتكلم اليوم عن خطأ ولي الأمر في غيبته، ويجوز النصح في غيبة ولي الأمر وذكر يعني خطأ الذي هو يفعله، أذكره وأعين ولي الأمر في ذلك. ما حد قال لك لا تنكر المنكرات، لكن لا تربط به الأمر. يقول لا، يجوز الربط به والنصح له في غيبته. هاي واحد جالس لك وراء هذا، أنا خطيب اليوم طلعت عليكم، واحد وراء هذا الركن وراء هذا العمود، واحد 20 هناك وراء هذا العتبة أو هذا جدار، حتى أنهم لو كلهم برزوا لي مش عارف أعرف هذا شلون تصوره. قد يكون في قلبه أشد من فتنة الأشعر، أول ما يثير واحد وثار اشتريك، يقول إذا لم يترتب كيف ينضبط الأمر؟ إذا لم يترتب فتنة، فلذلك النبي جعلها من الثوابت، من كان النصيحة اقطع الذريعة وخلاص، فلا تبديها علانية وانتهى. كيف يعني كيف تأمن الفتنة في شيء من الثوابت؟ أنه مقرون بالفتنة. كيف تأمن المرأة تقول تسافري معه يعني من غير محرم إذا أمنت الفتنة؟ كيف تأمن الفتنة؟ النبي قال سافر مرة مع غير محرم، واضح؟ هاي إذن هذا معنى حسن الخلق، وهذا الشيء من فضائله، وأن الله أثنى على نبيه به، وأن كان حسن الخلق له سجية، وأنه مثل ذلك صلى الله عليه وسلم يوم جاء أعرابي وجبده فقال سلي بما الذي أعطاك، وهو برد نجراني غليظ أثر في صفحة بدنه، فالنبي تبسم ولم ينتهره ولم ينتقم منه، عفى عنه وأحسن له وقال سلوا له مما الذي أعطاني. وعمر الخطاب يدخل عليه رجل وهو أمير معروف بالعدل، عمر الخطاب شيطان يسلك فجا غير الذي يسلكه عمر، ورأى النبي له قصر، ظن أنه قصر أبيض أو من ذهب في الجنة، فقال لمن هذا؟ قال لرجل من قريش. قال أنا من قريش. قال لعمر الخطاب. ويدخل عليه رجل يقول يا عمر إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزاء، فهم عمر به فذكر بقوله وأعرض عن الجاهلين، قال فما جاوزها عمر. القرآن يأمره بحسن الخلق أن يعرض عن الجاهلين مع قدرته على الانتقام منه. ونتيجة حسن الخلق وكظم الغيظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يستطيع إنذاره خيره الله يوم القيامة بين حور العين، يختار من حسنوات من نساء الجنة أيهن شاء. في المكافأة العظيمة لحسن الخلق في كظم الغيظ. حسن الخلق أعظم ما يتجسد فيه عند كظم الغير، عند قيام المقتضى في الجناية من الرد بالضرب أو السب يكظم غيظه، هنا يتجسد حسن الخلق. ويعرض عن الجاهل، هنا يتجسد عاقبة حسن الخلق، فيكافئ الله بألذ ما في الجنة. لا شك دون رؤية الله، هي ألذ ما في الجنة رؤية الله وسمع كلامه، ألا وهو معانقة وجماع والزواج من الحسنوات من حور العين. نعم، من كظم غيظا وهو يستطيع انفاذه خيره الله من حور العين يختار أيها الأشياء. فأذكر لك موقف الآن، هل مر عليك إنسان ظننت أنه بيسألك عن سؤال وانت ساقط عليه وانت ما تدري، فتح ولم يترك أهلا لك ولم يترك جاها لك إلا لعنه، هل تذكر يوم اللي أنك فعلت ذلك وكظمت غيظك وانت تستطيع أن تسبه وتشتمه وتميل عليه بالسيارة كما فعل بعض المتغيظين، سمعت أنه غاضه وشخص مال عليه وكسر سيارة فترك هذا كله ومضى وكأنه ما قال له شيء، نزل بزاز ومشى ليس جبنا احتسابا. فليبشر مثل هذا، يخير إن شاء الله إن أخلص وأراد بحسن الخلق هذا وتظم غيظه وجه الله أن يخير مما هو ألذ ما يكون في الجنة وأبهج ما يكون، جمال الحور وعناقهن والنكاح بما أباح الله بهن في الجنة. هذا شيء حينئذ نستحضره من حسن الخلق. وفي ذلك أقربكم مني مجالس يوم القيامة يعني من حسن خلقه، وبعدكم مني مجالس يعني من أسوأ، من كان من أسوأ الناس خلق، الثرثارون المتشدقون المتزهقون المتكبرون، فإن الكبر ينافي حسن الخلق. نعم، كما سيأتي في أسباب حسن الخلق الكبر ابتعد عنه، فإنه لا يجتمع حسن الخلق مع متكبر، فلن يعفو المتكبر. نعم أكيد يعني لن يعفو ويصفح ولن يقبل الحق ممن قيل له فيتواضع ويرجع إليه، خلاف ما كان عليه النبي، يأتيه يهودي يقول تقول تشركون تقول ما شاء الله وشئت، قال قول الله ما شاء الله ثم شئت. هذا صاحب الخلق يؤذيه عبد الله بن أبي المنافق فينزل ويضعه في قبره ويريد أن يستغفر له، لا إله إلا الله، فتأسوا بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية فيما يتعلق بحسن الخلق خاصة في هذه الأجواء الحارة التي تعلمون ما ينتاب الناس فيها من سوء خلق وشدة، حسن الخلق هل هو مكتسب أم حسن الخلق يمكن اكتسابه بالرياضة؟ أحد المشايخ من درسنا وهو شيخنا وصير الله عباس وله فضل علينا ودرسنا من البخاري ما درسنا، ذكر لنا مرة شيخ أنا أعرفه جيدا قال هذا كنا نعرفه أيام الطلب، شرس فظاظة، يقول مع الأيام غبت عنه سنين وإذا به كأنه لم يكن ذاك الشخص الذي نعرفه، اكتسب مع الأيام حسن الخلق. فلعله كان يدعو بدعاء اللهم حسن خلقي حسن خلقي، لعله كان يفعل الأسباب ذكرناها سنذكرها آخر المجلس حتى صار حسن الخلق. يقول الشيخ شهد عنه، يقول هذا وزميلنا الشيخ مثلنا تغير، ترك الفظاظة وترك الشدة وترك سبحان الله، قال كأنه لم يكن ذاك الشخص الذي نعرفه. وهذا صحيح، فحسن الخلق يكتسب، ومنه ما هو طبيعة وجبلة ومنه ما هو يكتسب، يصير حسن الخلق الإنسان بعد فترة بالرياضة، يروض نفسه واستعين وتوكل على ربه ويدعو في قيام الليل. ألم يقل الله في حق ذاك النبي وأصلحنا له زوجه؟ كذلك أنا أستحضر مثال شخص، امرأة في منتهى سوء الخلق نقارة ما تترك شيء قليل ولا صغير ناقر زوجها عليه إلا ربما يهجرها بالأيام ويذهب، وعيالها يكرهونها من أجل فظاظتها وتطاولها على زوجها. والرجل صالح ولعله اجتهد في الدعاء ويدعو الله أصلح هذا الزوج، الله مهدي، الله أصلح. جاني الخبر بعد ذلك أن صارت المرأة هذه كأنها خاتم في أصبع زوجها، حتى ما يكاد المحيط بتلك الأسرة يصدق اللي يشوفها. تحول من قلب قلبها وأصلحنا له زوجه، نسي في الدعاء والصبر عليه لا إله إلا الله وأصلحنا له زوجه. إذا من أسباب حسن الخلق كما سيأتي الدعاء، فإذا يمكن من دلائل أنه يمكن أن يكتسب حسن الخلق، اللهم حسن أنه يمكن يعني أن يحصل من بعده الدعاء، اللهم حسن خلقي فحسن خلقي. فإذا قلت لي ما الدليل على أن حسن الخلق يمكن يكتسب بالرياضة كما يفعل هؤلاء حامل الأثقال؟ ما يبعد أن يأتي حامل الأثقال يرفع له 200 كيلو كذا، ها ينكسر ظهره وينزل، ولا عضلات ظهره مين؟ شوف في عضلات تحيط بالظهر وعضلات، إذا ما ربيت على القوة إذا حملت تتهتك وربما يسقط ويصل له آلام مستمرة، وربما ينعكف عمود الفقري، المهم أعراض، ويسووا له المدربين له حتى يشيل الأثقال، يخلوه شيء يشيل 30 أو شيء مثل الدبابة، تبدأ عضلاته تتقوى شوي، يحمل شوي، يجيك فجأة يحمل لك 100، شوف كيف ينتفخ كذا وحاملها، هذا مو من فجأة، جاد بالرياضة اكتسبها في أعضاء وقوة عضلات اللي هي العمود الفقري وعضلات حتى استطاع. كذلك سيء الخلق إذا صار رياضة، صار فعل الرياضة، ابدأ شوي شوي تدرج، اتحمل الكلمة الصغيرة ثم الأكبر، ثم تنظر وهو مارس الرياضة وتوكل على الله ودع الله اللي هو يتحمل الأشياء الكبيرة من الناس ويعرض عنها حتى ما تصدق إن هو ذا الشخص، هو إيه نعم هو هداه الله، هداه حسن الخلق سبحانه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح، قال النبي الأجش إن فيك لخصلتين، إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هم يا رسول الله؟ قال أتخلق، لا هذا الشاهد له، قال أتخلق بهم اكتسبتهم حتى قدرت عليهم يا رسول الله أم جبلا الله عليه؟ تعرفون في أناس لا تشك أنهم أصحاب جبل الله، لا تشك، ما مروا بمجالس تعليم من العوام، ما تسمع منه الله طيب، ترى منه الضحكة وتسبه يظنك أنك تمازحه، هكذا مخلوق. وكان منهم امرأة حدثوني عنها، جارتها تفتح الباب تقرأ عليه هذا تبي تشتمها، ظنت أنها أخطأت ودبدبت أو تحركت في المنزل لتزعجها، المهم فتحتها، قالت وكانت تسبها، ومن سبها لفظة لا يتحملها أحد من عامة للعرف قائم على الناس، فتقول لها هذه العبارة التي لا يمكن لامرأة أن تتحملها، فهي تشتمها وفي أثناء سبها تقول يا وسخة، قالت والله بيتي نظيف والله. المهم عندهم جبلة بعض الناس، سبحان الله خلقها الله فيهم هكذا سمحة، ما يعرفون الشراسة ولا يعرفون اللؤم ولا يعرفون يكادوا يعرفون الغضب. اي نعم، فهذا نوع جبله الله خلاص. النوع الأول قال أتخلق، معناها يمكن اكتساب الخلق الحسن. قال أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قناهما قال الخلق وإيش حلم الآيات. طيب سؤالي لكم الآن، من وفقه الله لهذه الجبلة فلا تكاد ترى منه فظاظة ولا يوم، ولم تكاد ترى منه مسبة ولا لؤم، مجبول هكذا، كيف يحب الله هذا؟ بمعنى كيف يأجر الله على هذا؟ من يجيب؟ خلاص هو مجبول كذا، مجبول، مجبول على هذا الحلم واحتمال أذى الناس، حليم، ما يقابل الإساءة بالإساءة بل يحسن. طيب كيف يحب الله ويؤجر عليه وهو أصلا مطبوع في هذا الشيء؟ ها؟ إيه نعم نعم، كان أول يسويها عادي، يعني ينزع من نفسه يتغير على الناس ينزع هكذا في جبلة تمنعه ما يؤجر هذا، لكن صار يحتسب هذا ويتعبد لله به فيحب الله. إذن الفارق إنما الأعمال وإيش النيات، وإنا لم يكن امرئ ما نوى. فبشرى حينئذ إن يمكن لهذا الشخص السيء الملكة أن يتغير بقوله أتخلق، النبي أقر على كلمة أتخلق، يدل أنه يمكن تكتسب الخلق الحسن. فحينئذ تأتي المسألة، وذلك لأن لنا سفر للطائف سنختصرها، ما هي الأسباب حينئذ التي تجعلنا نتخلق بالخلق الحسن؟ لو وجدنا فينا في أنفسنا وجدنا فيه نعلو، لا نكرم من أحسن إلينا بل نسيء إليه، فرضا نحقد، فينا فظاظة في الرد، في كيف نسمع؟ نتذكر أولا هذا الحديث أن التخلق بالخلق الحسن اكتسابا ليس مستحيلا، يمكن أول شيء، لأنك إذا ما آمنت بهذا سيصيبك اليأس، يقول أنا كذا خلاص، كما يعترف البعض يقول يا أخي أنا كذا، أو الحول يقول هو كذا، لا يا أخي يستطيع، نعم يستطيع، كما ذكرنا أمثلة واقعية من زوجة فلان، من فلان، أمثلة واقعية أنت يحصل هذا، تكذيب الواقع خطأ. أعظم سبب حينئذ توحيد الله، أن يدرس التوحيد جيدا يتعلق بالله، لأنه إذا أراد أن يحسن خلقه لله يحتاج إلى عقيدة نقية في نفسه، تعلق بالله وأن الله سيثيبه ويتوكل، وتوكل على هذا الرب الذي كل شيء بيده، فيوحده ولا يشرك به شيء ولا يتعلق بغيره، من التعلق بنفسه أن النفس تجي لنفسها الحق، وأن إن جئت لنفسي الحق بنفسي خير مما ترك لي ربي في الجنة، وعقيدة لا يطهر قلبك مثل التوحيد، ويجعل تستعد لحسن الخلق مثل التوحيد. ولك أهل الجاهلية الأولى كيف كانت أخلاقهم؟ كيف لمن أسلم ووحدوا الله كيف صارت أخلاقهم؟ من كان منهم؟ جيبوا لي واحد من الصحابة أيام الجاهلية، كل قوي حقه في الجاهلية لمن أسلموا ويؤثرون على أنفسهم، كيف قدروا يحسنوا هذا الخلق؟ طهروا قلوبهم بالتوحيد، صار الواحد منهم يقول لي زوجتان، كان ما في حجاب، قال شوف أيتما أحسن، شوف أجمل، يقول أطلق لك إياها وخذها ونأخذ الثانية، لا إله إلا الله، كل عجبهم إليك زوجها، أنا أطلقها وتزوجها وأنا أكتفي بالله، شوف هذا مالي خذ نصه، لا وين مطالبات، وإذا ما جبت نص مالي خذ، أنت راجل محتاج خذ نص مالي، هذا الأخلاق وين هذا الخلاق؟ اللي يشح ما عندي، والظروف وتعرف الظروف الجائحة وعندهم ما يعطي، بس أخي كيف صار حسن خلق هذا؟ توحيد. حثكم على حضور دروس التوحيد والاستفادة منها وتحقيق التوحيد ومدارس التوحيد، هذا أعظم شيء ينقي القلب ويجعله مستعدا لحسن الخلق، توحيد الله والإخبات إليه. ثاني الإخلاص في حسن الخلق، لا يفعل حسن الخلق نفعية، يقول عشان الناس لو حسن الخلق معانا أعطوني فلوس أتعرف عليهم سبين علاقة يفيدوني وقت الأزمات، هذه نفعية، ما ما يبارك الله فيه حسن خلق تفعل بهالطريقة دي، ما يبارك لك فيه الله. يتحول حمدهم المزعوم عندك ذم، لأنك أردت وجههم حسن الخلق ما أردت وجه الله. في أخلاق نفعية، هي مو خلق الإنسان الطبيعي اللي يكون ينبغي يكون حسن الخلق يعني لله، يصير حسن خلق أخلاق تجارية. المقابل حسن خلقي معك وخدماتي لك وغضي عن أذيتك انفع، هذا أعوذ بالله ينقلب عليه، لأنه ما أراد بهذا وجه الله. قال بعض سلفنا: من حسن خلقه ومن أراد عمله من الآخرة كحسن الخلق للدنيا فما له في الآخرة من خلاق. نصيبك جاك، وصار الشخص الذي تلطفت معه في الخلق يعطيك فعلا ويحبك وإلى آخره، خلاص هذا نصيبك، ما لك في الآخرة شيء، ما لك في الآخرة شيء، هذا نصيبك منه أعطاك خلاص، ما لك في الآخرة من خلاق. إذا الإخلاص تلذذ الإنسان بحسن الخلق والتسامح وإحسان للناس لله، يعطيه الله بالحسنات من حسب لذته ويرجع مرة ثانية له. لكن إذا رأى وطلب نفعية ما عاد يرجع مرة ثانية، لأنه ما حس باللذة فيه، ما عاد يرجع حسن الخلق. إذن بعد التوحيد الكامل وإصلاح جوهر القلب بالتوحيد، تعلق بالله وما عنده والإيمان والتصديق بنبيه واتباع السنة واعتقاد أن السنة هي الحق ولا يتبع الأهواء والبدع، فيصلح قلبه العقيدة والمنهج. تبعا لذلك لا بد أن يحسن خلقه، لأن صاحب العقيدة الأفضل الخلق رسول الله لما كان موحدا لله ولما كان متبعا لأمر الله ماذا نال في قلبه؟ أحسن الأخلاق. والصحابة مثله لما اتبعوه أحسن الأخلاق، صار عمر يعفو عند المقدرة ورجل يتهم ويعفو، والصحابة يقتسمون مالهم مع إخوانهم، جاءوا من مكة من أوطانهم ما عندهم فلوس، صارت ظروف صعبة، قال خلاص نص مالي لك. هذا كيف تصرف؟ هذا التوحيد، التوحيد التوحيد والإخلاص والاحتساب للآخرة. إذن المسألة الثالثة بعد الإخلاص الاحتساب للآخرة، احتسب للدنيا، وهي بمعنى فإنه لن يستمر على حسن الخلق. أول ما يسويه يفعل شيء ضد حسن الخلق مع الله ومع الخلق، يمن سوى شيء يبغى مقابل، أعطى شيء يقول أنا أعطيته كذا، شوف الآن صار لظروف صعبة ما أعطاني، من عليه. إذن لأنه أراد حسن الخلق إيش؟ الدنيا، فصار يمن عليه، إذن خسر، بدل أن يكتسب خسر في حسن الخلق هذا، لأن أراد النفعية به ما أراد وجه الله، وصار يبلغ الناس ترى أعطيت فلان كان عنده ضيق وأعطيته وفاخرة، كل البلاء ذا بسبب إيش؟ بسبب ترك الاحتساب وإصلاح القلب التوحيد. لا ينبغي الإنسان يحسن خلقه وكذا من أجل الناس يعطونه فلوس ويتعرض لهم، يكون يسمون هذه صح تعبير شحاذة نفعية تشحثهم بحسن الخلق، لا، يجعل حسن الخلق لله لا ليأخذ معهم، هذا حرام عليه. قل من سأل الناس نعم جاء يوم القيامة ووجهه قدوح وليس في وجهه مزعة لحم، من يسأل الناس لابد يسأل الله، فإذا سألت فاسأل الله، إلا في شيء لا يقدر عليه فيجوز يسأل السلطان من بيت مال المسلمين مثلا، ويسأل للضرورة، فإذا انكشفت الضرورة وقف، كما ذكرنا في حديث لا تحل المسألة حديث قبيصة إلا في ثلاث ذكرناه، نعم، من جائحة من إلى آخره، ثم يكف المسألة، ما يكف المسألة بعد ذلك بالضرورة. ومن أسباب حسن الخلق الدعاء، الدعاء الدعاء في جوف الليل سجود، أو من يقارنك أن تدعو لله حسن الخلق، يعني أصابك ضرر منه فيت واحد زوجتك ولدك عاق، يا رب حسن الخلق، يا رب اهدي الحسن الخلق، يتحول والله والله قادر يحوله. الدعاء في جوف الليل دعاء مسموع في أفضل الصلاة في جوف الليل، دعاء مسموع في جوف الليل في السجود قبل السلام، عند نزول المطر تحت المطر يرفع يدعو، عند الإمام ما يقول السلام عليكم يدخل أدعو لين تنتهي الصلاة، بعد العصر يوم الجمعة أدعو يا رب حسنت خلق خلقي حسن خلقي يا رب اهديني للحلم. اينا الدعاء الدعاء. ثم قراءة قصص الأولين أئمة الدين في الزهادة في الدنيا وحسن الخلق، يقرأ قصصهم كيف عفوا عن من ظلمهم إلى آخره، وله في ذلك أسوة. الرسول أولا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قصة أيوب ومن ذمه وكيف قابله بالإحسان أو قابله بترك الطعن إلى آخره. ومن أسباب ذلك معاشرة أهل الخلق الحسن، أهل الحلم، أهل الرزانة، أهل العقل، فإنه إذا عاشر الطياشين صار طياش مثلهم، طبعا صرق هو يكون حسن الخلق. عاشر شخص يجي له قدامه، يجي له يعني شخص يكلمه فيفعل كذا، بعد فترة هو يفعل تعالى طبعا صرق. فإذا عاشر ناس هادئين أصحاب رزانة وحسن الخلق يكتسب منهم، يتصرف نفس صرفاته مختلف عليه من الطبع سراق. في عاشر أهل الرزانة، أهل الحلم، أهل العلم، أهل الحكمة، اللي يعرفون عواقب الأمور، ليس أهل الطيش والعجلة. الآن يشوفونهم في يسمون هذه المجموعات، نعم عبر المجموعات تكاد تزم وانت تدخل، يعني أنا يعني مشاهد هذا، يدخلون مشايخ كثير في مجموعات، تدخل تسمع المهاترات ما يخالف حسن الخلق، تقول يا إخوان هذول الناس ذهبت عقولهم هم يتناقشون ليش؟ إيه ما تربوا على حسن الخلق، ما تربوا عند علماء، ما حضر مجالس علم، كل علمهم إيش هو؟ مقاطع صوتية، مقطع صوتي إيش؟ مقطع صوت ما درس مستد أحمد كامل، موطع مالك كامل، ما درس منهج، حياته مقاطع كلها صوتية، تدخل دين تلقى صوتيات مقاطع كذا، يكون منهج طلب العلم صوتيات، صوتية عارض صوتية وكذا حياته، من الجمع الطوارئ يقول الشيخ شكر ويرسل له أعوذ بالله ويرسل مقطع ثاني يبارز فيه كذا، هكذا طلب العلم تدخل تسبعهم وتسابقون فيما بينهم، تنحاش تخاف، يجيك رعب يقول أعوذ بالله هذول هذول لهم عقول، إيش ما لهم عقول. وأنا أعلن من الآن بعضهم يعني يدخلوني في مجموعات كثيرة ما أقدر أحصيها الآن، أنا شخصيا يحسبوني إيش طلعت على كل شيء، وكان الشيخ فلان معهم في المجموعة ولم ينكر سحبوا لقدمك، ما تقدرون. الله يحق الحق بكلماته، مو بشرط ان لما اكون بمجموعه اطلع وش يصير فيها مهاترات او ذم لعالم او رفع لعالم، فلان ساكت معنا مجموعة وساكت ما ذكر امه من المجموعات، وين ولا اطلع على شيء منها اكاد، انا شخصيا اقول ولا اطلع على شيء منها الا شيء يسير كذا عابر ارد عليه نادر. فحينئذ من حسن الخلق حسن الظن بذوي العلم، ها ليش ما دخل وليش ما أنكر كما فعل يفعل بعض السلسلة، وليش ما أنكرت كذا وليش ما شفت شيء. فالمقصود أن الطبع سرق، هم تعلموا سوء الخلق من بعض، دخلوا في مجموعة واحدة وهاتر هذا يقول بس هذا سيء وهذا هاتر معنا في مجموعة بهاتر بعد، الطبع سرق. فاخرج من هذه المجموعات اللي فيها هالمهاترات وكلام بغير علم وتشبه بالعلماء ليس منهم إعطاء تقييم، والبعض يفرح يقول ما شاء الله أنا في مجموعة كذا، يا مسكين ما يزيدك إلا الشر، هذا ما يزيدك إلا الشر ما دام أنك لا تنتقي ذوي العلم. فعلى كل حال أنا أكاد أكون كالأصم الأبكم، يعني مو أقصد هذا، لكن هذا الذي يحصل بحكم شغلي، يعني لا أجد وقت حقيقة لمثل هذا، لكن لكل هذه المجموعات أفعل مثل الشيخ الفوزان يضع إيش كلمة، إلا المجموعة المعروفة لا شك معروفة بأهل العلم وأهل النقاء لا شك، لأنه نعمم كلامنا. أرسل الفائدة اللي يسويها مثل الشيخ الفوزان، ترسل له فتوى في بعض الجرائد اللي في نفس الجرائد فيها ملاحظات، لكن يرسل عشان إيش؟ ينتشر العلم فيقرأ. ومن هناك من يهتدي. جاءنا شخص هنا أصبح من أفضل الناس، قال اهتديت بتغريدة واحدة قرأتها فانقلب رأسا على عقب ومن لزم السلفية بعدها. فقط ارسل الشيء اللي يستفيدون من الناس، احرص على ما ينفعك واترك هذا كله، وهذا ما تستفيد من الكثرة هذه فلان علان. إذن معاشرة أهل الخلق الحسن وترك مجانبة مجالس السفهاء نعقول عندهم أعظم أسباب الحسن إيش؟ الخلق. وسيء الملكة من كان سفيا قد يكون رحم لك، خلاص تخليه صديق، إيش اللي تطبع بطبعه، خليه رحم، كيف حالك يا رحم، تريد شيء بس لا تخليه صديق حتى تكتسب منه سوء الخلق، طبع سراق يعني. إذن اجلس مع من حسن خلقه ونبل ذكره ورزق الحلم والإحسان، ستتخلق بخلاقه. هذا السبب الثالث والرابع الآن. ومن ذلك قراءة واستدامة استحضار فضل حسن الخلق. واحد قال كذا حسن الخلق الآن لأجل يوضع في ميزاني أجر كثير وأنجو من النار، حسن الخلق. إذن تذكر فضائل حسن الخلق، تجدها في ذهنك، من أعظم الأسباب للزوم حسن الخلق في ذلك. ومن أسباب حسن الخلق اجتناب الغضب وأسباب الغضب. حسيت أن صاحبك الآن قد يثيرك في مسألة يبي يطورها ويصعدها إلى أن يغضبك، النبي قال لا تغضب، اترك أسباب الغضب، انسحب من المجلس برفق، والله مشغول الآن امشي، لأنه تعرف أنه ذا ترك رجل ما يضبط نفسه سيحصل الأمر لا تحمد عقبه. إذن ترك الحوادث التي من أسباب سوء الخلق والغضب والسباب انسل منها ولو بآية وأعرض عن الجاهلية. نعم، فلا تسبب أنت في إثارة نفسك لسوء خلق بأن تجالس من يهاتر ويصيح عليك، انسل من مجلسه ولا تخل لمن مالك. هذا الحديث الذي ذكره صحيح، قال ما جالست سفيها قط، نبل ذكر لمن مالك، ينتقم من يجلس له، ما يجلس مع أي أحد، كبعض الناس كل يوم مع واحد صار صاحبه، يا أخي مو من أهل العلم ولا من أهل التقى ولا من أهل الصلاح حتى، كيف هذا؟ النفعية ومدرك النفعية يا أخي، أنت وراك آخرة، أول حساب مو دنياك أنك تمشي مع فلان، آخرتك مو بدنياك. والنبي نصحك أنت وغيرك من أمته، قال المرء على دين خليله، في هذا خليلك اللي يهم في كل واد من مثل الدنيا، كيف يصير خليلك لما عظم الدنيا وناسي الآخرة؟ تصير مثله يعني من أجل دريهمات تكتنزها منه؟ استيقظ لآخرتك، سيثبتك هذا عن طلب العلم. يلا نحضر درس بعدين نسمع في البث المباشر، نحضر كذا وخلاص قد مر علينا، خلاك ما تحضر معه، نومك عند النساء في البيت، تركت مجالس العلم بصحبته، وش استفدت منه؟ هذا إذا ما سمعت منه ما يذم أهل العلم عندك ويومن إلى التشكيك فيه، ليش الشيخ قال كذا وكذا، خلاص ثبتك، وش تبغى جاهل. فعليك أن تصاحب من يعرف قيمة أهل العلم، من يعرف قيمة العلم، من يعرف قيمة الفائدة، لتنتفع بصحبته بآخرتك لا بدنياك. فمن أراد بالصحبة عرضا من الدنيا فما له في الآخرة من خلاق. قال الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. عباد الله، أظن لما جاء سليمان طرأ علينا درس اليوم بعد المغرب في الطائف، فصار فيه شيء من الصعوبة لأخذ الكتابين ملخص مع شرح سنن البكائي، لذلك سننقلهما، نعم سننقلهما في درس الفجر مع الفرقان. لكن اجعلوا ذلك بعد أن ننتهي من الكتابين الفرقان وصف الجنة، نبدأ نجعل الكتب السابقة مع الفرق مع شرح سنن الكائي والملخص الفقهي في فجر السبت، فجر السبت فقط غدا، تحضرون بعد الفجر إن شاء الله وصف الجنة مع الفرقان. وأحثكم على الرحلة في طلب العلم، لا للذهاب لهذه المنطقة مع جمال أجوائها للتنزه نحو ذلك، هذا لا مانع منه، لكن الأصل أن يذهب أحدكم لسماع العلم، ورحلة في طلب العلم تلين القلب ويحصد بها الرزق والخير الكثير. فرحلوا في طلب العلم وتدربوا على معشار 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 ما كان عليه السلف، يسافرون الشهرين لحديث واحد، وأحدكم في سيارة في نحو ساعة وعشرين دقيقة لا يريد أن يتحرك للعلم. اللهم اجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. ولقاءنا بكم إن شاء الله بعد صلاة المغرب في مسجد فهد الكبير وسط الطائف لتكملة ما تيسر من شرح كتاب التوحيد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.